بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراسات التبيان لمنصوره في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدثنا من قبل عن قارون والنعم التي أغلقها الله عز وجل عليه فسكر بها واتخذها مادة لطغيانه، ثم تحدثنا عن العاقبة التي آلت إليها حياته، ثم انتقلنا إلى حديث عن طاغية آخر يتحدث عنه بيان الله عز وجل في أكثر من مناسبة في كتابه المبين، ألا وهو ذات الذي يقل من يريد. كان في عصر سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقد بدأنا نتحدث عن هذا المشهد الذي يبرز طغيان هذا الطاغية والمآل الذي آل إليه هو الآخر. تعالوا نعد إلى النص الذي بدأنا حديثنا في الحلقة الماضية بقراءته، ثم بدأنا نحلله ونشرحه شيئا فشيئا. تعالوا نعد مرة أخرى إلى قراءة هذا النص الذي هو محور حديثنا. يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أظن أننا وصلنا إلى هذه الآية. تساءل نمرود وحاشيته وأتباعه عن هذا المجرم الذي فتك بآلهتهم وحطم الواحدة إثر الآخر، تساءلوا عنه. فقيل سمعنا عن شاب كان يشتم هذه الآلهة ويتطاول بلسانه عليها، لعله هو الذي فعل ذلك. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا في نطاق التحقيق فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلتجمعوا سلة كبيرة من الناس ولتعرضوا هذا الرجل عليهم لعلهم يشهدون، أو لعل فيهم من يدلي بشهادته بأنه هو الذي فعل هذا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وفعلوا ذلك فعلا، ولكن أحدا لم يستطع أن يدلي بشهادته بأنه كان يرى فعل إبراهيم وأنه دخل إلى معبدهم فحطم هذه الآلهة. لم يتأتى لأحدهم أن يشهد ذلك. فعادوا إلى إبراهيم وسألوه، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت الذي حطمت هذه الآلهة؟ فما كان جواب إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قلت في الحلقة الماضية إن إبراهيم عندما انفرد في المدينة في ذلك اليوم الذي كان يوم عيد للناس وكانوا يخرجون جميعا إلى خارج المدينة يقضون نهارهم باللهو والمرح، انتهز هذه الفرصة ودخل معبد القوم دون أن يراه أحد، نعم، وهو عازم على ما قد فعل، نعم، حطم هذه الآلهة وأحالها إلى جذاب، يعني فتات قطع، ثم إنه علق الفأس الذي حطم به تلك الأصنام، علق الفأس بعنق كبير هذه الأصنام من أجل أن يوحي بذلك إلى قومه أن هذا الإله الكبير قد غضب بسبب أن الناس يشركون هذه الأصنام الصغيرة معه في العبادة، فأخذته غضبة على ذلك وحطم هذه الأصنام ليبقى هو المعبود الوحيد. هكذا قصد سيدنا إبراهيم بإبقائه لهذا الكبير، نعم. ولما جاءوا يسألونه أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال لماذا تسألوني؟ اذهبوا وادخلوا المعبد ولسوف تجدون الجواب عن سؤالكم، تجدون هذا الجواب عن سؤالكم يوحي به إليكم واقع كبير آلهتكم، ولسوف تجدون دلائل غضبه الذي حدا به إلى تحطيم تلك الآلهة الأخرى التي تعبد من دونه. نعم اذهبوا تجدون ذلك. هل هذا كذب؟ هذه من المعارض أيها الإخوة، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والنبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. قوم إبراهيم يؤمنون بألوهية هذه الأصنام ويؤمنون بألوهية كبيرهم، فهو ينطق بلسانه يقول لهم هذا، يعني هذا السؤال يسيء إلى عبادتكم لهذه الآلهة، هذا السؤال يغض من مكانة آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وهل يتأتى لأحد ممن يعبد هذه الآلهة أن يحطمها؟ آلهة تحطم؟ إن كان هنالك من قد حطمها فهو كبيرهم وهو الإله الأول منهم، أما أن تحطم بيد الذين يعبدون هذه الآلهة فهذا لا يتأتى. هو ينطق بلسان قومه، هو يتحدث بلسانهم، يتحدث عن اعتقادهم الخرافي المتمثل في ألوهية هذه الأصنام وألوهية كبيرهم عليها. بناء على ذلك هذا هو المنطق الذي أجابهم به، بل فعله كبيرهم هذا، ثم قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذا كانوا يستطيعون أن يجيبوا سألوهم، هو يجاريهم في عقيدتهم. وهذا أيها الإخوة والأخوات في اللغة العربية يدخل فيما يسميه العلماء، علماء اللغة، في باب المشاكلة، يعني عندما يحاول أن يجاري المتكلم السامع، يصدق أن يكون السامع غبيا، يصدق أن يكون السامع يعني قليل الإدراك، يصدق أن يكون السامع قد حصل نفسه في جانب من الجوانب لا يتجاوزه إطلاقا في الفهم والمنطق نهائيا، فيجاري المتكلم غباء هذا السامع، نعم، استخفافا به. هذه تسمى مشاكلة. وكلام سيدنا إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون من قبيل المشاكلة. وعلماء العربية يضربون أمثلة للمشاكلة، منها مثل أظن أنني بإحدى المناسبات ذكرته لكم، رجل من الأعراب، نعم، كان مسافرا جن عليه الليل في الطريق، نعم، وفاجأه المطر الزاخر، نعم، فالتجأ من المطر والبرد الذي صاحبه إلى خباء قومه، إلى خيمة، دخل الخيمة وثيابه تتقاطر من مياه المطر وجسمه يرتعد من البرد، وبدلا من أن يبحث له عن ثياب يرتديها بدل ثيابه المبللة بالماء، وبدلا من أن يهيئ له سبيل تدفئة، واجهه قائل: ماذا نحضر لك من الطعام؟ فأخذ يتحدث هذا الإنسان، هذا الأعرابي، عن غباء هؤلاء الناس، وكيف أنهم لم يروا من مظهره إلا ما يدل على جوعه، دون أن يروا مظهره الآخر الذي ينطق بحاجته إلى ثياب دافئة ارتديها، إلى مكان دافئ يتخلص به من البرد. وأخذ يتحدث عن واقعهم قائلا: قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا. من المعلوم أن الجبة لا تطبخ والقميص لا يطبخ، لكن لماذا قال: قلت اطبخوا لي جبة وقميصا؟ هو يجاري المتكلم ويصور لنا كأنه لا يعلم هذا هذا الذي استقبله، استقبل ضيوفه، ضيفه، كأنه لا يعلم من مظاهر الإكرام إلا الطعام، لا يعلم وسائل التدفئة، لا يعلم، نعم، كيف ينجد إنسانا قد أخذ منه البرد ما أخذه، لا يعلم شيئا، لا يعلم إلا الطبخ. إذن فليقل له: اطبخوا لي جبة وقميصا. هذه المجاراة لهذا السبب تسمى في اللغة العربية مشاكلة. كلام سيدنا إبراهيم لهؤلاء الناس من قبيل المشاكلة، قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، هذا معتقدكم، أنا أجاري معتقدكم، وهل يتأتى لإله أن يحطم بيد عابده؟ هل يتأتى لآلهة أن تحطم والإله الكبير يرى ما يفعل بالآلهة الصغار الذين من حوله؟ لا لا، فعله كبيرهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقوا. ماذا كان جواب قومه لهذا الكلام الذي كان من قبيل المشاكلة كما قلت لكم؟ نعم، فرجعوا إلى أنفسهم، قالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يصور البيان الإلهي هنا الحيرة التي طافت برؤوس هؤلاء الذين يعبدون هذه الحجارة التي لا تفيد ولا تضر. أحرجهم، قال لهم: بناء على أنهم آلهة كما تقولون، إذن هم الذين فعلوا هذا بعضهم ببعض، كبيرهم هو الذي فعل هذا بهم. رجعوا إلى أنفسهم ساكتين، لأنهم يعني أحيط بهم، نعم، أسقط في أيديهم، ماذا يقولون؟ رجعوا إلى أنفسهم وقالوا: إنكم أنتم الظالمون، أنتم المسؤولون، كيف تتركون معبدكم هذا، نعم، دون حراسة ودون عناية ورعاية؟ هذا لا يتأتى. طبعا كانوا من قبل يتصورون أنهم هم الذين يحرسون أنفسهم، آلهة يحتاجون إلى من يحرسهم، هذا لا يتأتى. لكن الآن تنبهوا إلى أن الآلهة كثيرا ما يحتاجون إلى من يحرسهم، نعم، تنبهوا إلى هذا بعد أن فعل إبراهيم ما فعل بآلهتهم. رجعوا إلى أنفسهم، لاحظوا التعبير، يعني تركوا إبراهيم وأخذوا يجترون حيرتهم فيما بينهم، رجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني عتوا بعضهم بعضا. نعم، كان ينبغي أن لا نخرج إلى عيدنا إلى خارج المدينة إلا وقد حرسنا هذه الآلهة من أي يد تمتد إليها بسوء. ثم نكسوا على رؤوسهم، صورة بالحيرة، ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني أغضى كل منهم رأسه، نعم طأطأ رأسه وهو يعلم أنه قد وقع في حرج شديد ومأزق لا مخرج له منه. نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نكسوا على رؤوسهم ثم إنهم تجرأوا وقالوها. نكسوا على رؤوسهم، صورة للحيرة، صورة للذل، صورة للوضع الذي أجئوا إليه وحوصروا فيه، زاوية من الذل ألجأهم إليها سيدنا إبراهيم. لكن لم يطول الوقت، اخترقوا هذه الحالة من الحيرة وتجرأوا قائلين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نعم، أنت تعلم أن هذه يعني مزيفة، وأنت تعلم أنهم لا ينطقون، فكيف تدعونا إلى أن نسألهم؟ وكان إبراهيم يحاول أن يستدرجهم إلى هذا الاعتراف. كان من حديثه، كان يبتغي من حديثه الحواري أن يستدرجهم إلى هذه النتيجة، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وعندئذ أجاب عن كلامهم هذا بالإجابة القاصمة، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. هكذا أجابهم، وهذه الإجابة هي التي نعم قضت على امتداد الحوار والنقاش ما بينه وبينهم، وحول أمره إلى ما يشبه إنسانا ارتكب جريمة كبيرة شنعاء ألجأته إلى أن يقف في، لا أقول في قفص الاتهام، بل في قفص التجريم، وألجأته إلى أن ينتظر الحكم الذي سيصدر في حقه. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كلمة كبيرة، أف لكم، كلمة أف في اللغة العربية يعبر بها الإنسان عن الشيء الذي تبرم به، عن الشيء الذي زاد احتقاره له حتى لم يعد يستطيع أن يواجهه، ولم يستطيع، وحتى لم يعد يستطيع أن يصبر عليه. كلمة أف تعبر عن هذا المعنى، هي حرف حرفين لكنها تعبر عن قصة، تعبر عن حالة نفسية لإنسان طالما صبر على شيء تافه، صبر على شيء سيء، صبر على شيء تشمئز منه النفوس، ولكن لما نعم فاض الصبر به، ولما وصل إلى الحد الذي لم يعد أن يستمر في صبره، نعم حمله اشمئزازه وقرفه من هذا الأمر إلى أن يعلن عن ذلك، يعلن عن ذلك بحرفين، أف، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذه هي الجريمة الكبرى. هذه الجريمة في حق سيدنا إبراهيم كانت أبلغ من جريمة تحطيمه لتلك الأصنام، نعم، أن يتهم نمرود وقومه بالغباء واللا عقلانية، وأن يتهمهم بتقليد من لا يدركون ولا يعون. وأسوأ شيء في حياة الإنسان العاقل أن يطوي عقله ثم يسير دائما مقلدا غيره دون تحكيم للميزان العقلاني دون تحكيم لميزان الوعي والعلم، دون تحكيم لشيء من هذا. أسوأ ما يمكن أن يقع فيه الإنسان هو هذا، أن يطوي عقله من النظر وأن يضع في عنقه حبلا أو شيئا يجعل مقادته في الجهات الناس الذين يقلدوهم على غير وعي وعلى غير هدى. نعم، ماذا قالوا عندئذ؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا هو الحكم الذي نطقت به محكمة نمرود، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. طبعا البيان الإلهي يضعنا أمام كلمات صغيرة ترتكم من ورائها معاني كبيرة جدا جدا. حرقوه، شأن الإله لأنه لا يحرق بالنار إلا من قد خلق النار، لكن هذا يجعله من نفسه إلها، إذن ينبغي أن يتصرف هذا الإله طبقا لما كان الشأن في الآلهة أن يتصرفوا به، وهو أن يقتل ويهلك هذا الإنسان الذي ارتكب هذه الجناية الكبرى في حق آلهتهم، أن يهلكه بالحرق، أن يهلكه بالنار. قالوا حرقوه، ثم قال وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. انصروا آلهتكم، هذه الكلمة التي تحتضن النقيض، تحتضن أمرين متناقضين، ليطيعنا البيان الإلهي على مدى التناقض بل مدى الغباء الذي يصطبغ به نمرود وقومه. انصروا آلهتكم، متى كان الإله يحتاج إلى من ينصره بهذه الشاكلة؟ متى كان الإله ضعيفا لا يتأتى له أن يرد عنه غائلة السوء وأن يرد عن نفسه فأس التعطيم والكثر والأذى؟ متى كان كذلك؟ لكنهم يعتقدون أن آلهة تحتاج إلى من يدافع عنها، آلهة خاضعة للأذى، خاضعة لمن يريد أن يحطمها، ومن ثم فهي بحاجة إلى النصرة، بحاجة إلى الحماية والرعاية. وهذا تصوير للتناقض الذي كان قد وقع فيه نمرود وقومه. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي إن كان هنالك سبيل لتأديب هذا الإنسان وإنزال العقاب فيه فلا سبيل إلا الحرق. هذا معنى قوله إن كنتم فاعلين. هذا ما قالته محكمة النمرود. فماذا قالت محكمة الله؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لاحظوا هذه المقابلة التي يعقدها بيان الله سبحانه وتعالى. قالوا وقلنا، قالت محكمة النمرود حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. استخدموا النار ومروها أن تحرق هذا الإنسان الذي أساء إلى آلهتكم. وجاء الرد من محكمة الله عز وجل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه المقابلة تعبر لنا أيها الإخوة عن معنى كبير وغزير جدا، تعالوا نتدبره. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، أي النار بين أيديكم مروها أن تحرق. وفعلا فعلوا ما يستطيعون، جمعوا حطبا جزلا وبنوا له في مكان واسع بنيانا من أجل أن يكون خاصا لهذه النيران الكبيرة العظيمة نعم ألا تتجاوز إلى إيذاء الآخرين. بنوا له بنيانا معينا وجعلوا من حول هذا البنيان سورا أيضا، ثم ملأوا داخل هذا البنيان بحطب جذب كبير جدا نعم، وأوقدوا النيران على هذا الحطب الجذب في ذلك المكان. الحطب بحسب الظاهر بأيديهم والنار مسخرة لهم، إذن ما أيسر أن يأمر النار بأن تحرق سيدنا إبراهيم الإله المزيف. هكذا تصور نعم، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لكن تعالوا ننظر إلى الحقيقة التي غاب عنها ذهن النمرود وقومه. النار ملك من؟ من الذي وضع في الحطب خاصية الإحراق؟ من الذي جعل الحطب قابلا للاشتعال؟ نعم، نحن نقرأ في أواخر سورة ياسين كلاما عجيبا لكن قلما نقف عنده، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هل وقفتم أمام هذا الكلام الرباني؟ الذي جعل لكم، الذي يحيي الإنسان بعد الموت ويعيده إلى الحياة ويعيده إلى ثنائية الجسد والروح، الذي خلقكم أول مرة والذي جعل من الشجر الأخضر نارا. ما هو الشجر الأخضر؟ شجرة المرخ والعفار، شجرتان معروفتان في الجزيرة العربية. إذا احتك غصن من هذه الشجرة بالغصن الآخر انقدحت شرارة النيران. الباري سبحانه وتعالى يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الريان نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذن النار إنما استوقدها خالقه، وإنما سخرها للإنسان رب الإنسان ورب النيران. أما هذا الإنسان الغبي الذي يستخدم جندا من جنود الله عز وجل ليهلك رسولا من رسل الله عز وجل، فغباؤه سيهلكه. ولسوف نتحدث عن بقية هذه القصة في الحلقة الآتية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.